بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا الإخوة عند سورة الحجرات، وهذه السورة من أبرز مقاصدها، والله أعلم، أن هذه السورة ذكرت آدابًا تحقق الإيمان وتجمع قلوب المؤمنين، آداب تحقق للعبد الإيمان وتجمع هذه الآداب إذا امتثلها المسلمون تجتمع قلوبهم ويكونون جماعة واحدة. ولهذا تأمل كيف جاءت هذه السورة بعد سورة الفتح، فهذا الفتح، هذا النصر، ما أساسه وكيف يدوم هذا الفتح، وما الواجب علينا بعد الفتح؟ تحقيق الإيمان وأن نكون إخوة متحابين، فبهذا يدوم الفتح، وهو في الحقيقة هذا هو سر تحقيق هذا الفتح. ثم سورة الفتح قبلها سورة محمد باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سورة الفتح ذكر الله تعالى فيها التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وختمها باسمه، ثم جاءت سورة الحجرات فيها ذكر شيء من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها. وتأمل لما قال الله تعالى في وصف الصحابة رضي الله عنهم رحماء بينهم، ذكر في سورة الحجرات بعض الآداب التي تتحقق بها الرحمة والألفة بين المؤمنين. ولهذا تأمل في سورة الحجرات قبل كل حكم أو أدب يذكر في السورة يأتي النداء الإيماني: يا أيها الذين آمنوا. خمسة نداءات إيمانية، وتكرر فيها ذكر الإيمان وختمت بحقيقة الإيمان. تأمل كيف افتتح الله تعالى بالسورة بالأدب الجامع مع الله ورسوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أنت الآن في سورة آداب، فتأمل ما قال: الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، مع أن المعنى قريب، لكن الطاعة لله ورسوله هنا تعبر بصورة من صور الأدب: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تخيل إنسان أو عبد يتقدم على سيده ومولاه، فهذا فيه سوء الأدب. قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم جاء تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأثنى على الذين يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا يكون أيضا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فالمسلم لا يرفع ذوقه شهوته أو رأيه أو ما يريده على أمر الله ورسوله. ثم ذم الذين لم يتأدبوا مع رسول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وتأمل كيف سمر الله تعالى السورة سورة الحجرات، لأن في هذا الموقف ظهر الإخلال بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الاسم فيه إشارة إلى المحافظة على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عظم المسلم رسول الله، وهذا هو مصدر التلقي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فإذا عظم رسول الله سيعظم كل الآداب، سيمتثل كل الآداب. قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم تأمل، تنتقل الآداب إلى الآداب التي تحقق الاجتماع بين المسلمين. قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه بداية التفرق والاختلاف، أن الإنسان يتساهل في قبول الشائع عن فلان وفلان، فيحصل بينه وبينه كراهية وبغضاء وفرقة قبل أن يراه. بسبب ماذا؟ بسبب الإخلال بمنهج قبول الشائعات ورد الشائعات. قال: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فتأمل كيف ذكر هنا أن الإيمان نعمة من الله تعالى، الله تعالى هو الذي يحبب للعبد الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم تأمل في إذا تساهل الناس في قبول الشائعات ربما تحصل بينهم عداوة، فهنا يعالج موضوع العداوة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآيات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم لما ذكر الأدب يعني في غيبة المسلم قبل أن تلقاه، أنك لا تأخذ أخاك المسلم بشائعة تسمعها عنه، ذكر الأدب يعني مع المؤمنين في المجالس وفي المعاملات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم لا يطعن بعضكم في بعض ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تأمل كيف يربط هذا الآداب بالإيمان، يعني الذي يقع في السخرية والغيبة فيكون قد انتقل من مسمى مؤمن إلى مسمى فاسق والعياذ بالله، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ترتقي الآداب إلى أعلى المستويات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طهارة القلب والباطن من سوء الظن بأخيك المسلم، فهذا أرقى ما يكون في الآداب. تخيل إنسان يعني حتى لو سمع كلمة يحسن الظن ويحملها على محمل حسن، هل سيدخل الشيطان بين المسلمين ويفرق بينهم؟ أبدا. فلو امتثل المؤمنون هذه الآداب لا اجتمعت قلوبهم حقا. قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لما ذكر الآداب فيما يتعلق بجماعة المؤمنين انتقل إلى الناس عموما: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. تأمل أيضا ذكر هنا أصلا يؤدي إلى اجتماع الناس، اجتماع الناس على الدين الحق وعلى تقوى الله جل وعلا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وهذا يقرب المسافات. إذا تذكر الناس أن أباهم واحد وأمهم واحدة فما يكون بينهم عداوات ويعني بغضاء. قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليس ليفخر بعضكم على بعض، لا. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيربط الناس جميعا من ذكر وأنثى برابط التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فينافس الجميع في تقوى الله تعالى، هذه الكرامة عند الله. إن الله عليم خبير. ثم تختم السورة ببيان حقيقة الإيمان، وتأمل كيف جمع بين الإيمان والآداب، وهذا له دلالات عظيمة. فحقيقة الإيمان وكمال الإيمان بحسن الخلق، فالإيمان الصادق يثمر الآداب الحسنة مع المؤمنين ومع الله ورسوله. ولهذا جاء في الحديث إن أثقل شيء في ميزان المؤمن، أو أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن المؤمن لا يدرك يعني بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يعني هذه حقيقة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. حتى لما بين هنا حقيقة الإيمان جاء هذا في صورة التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الله جل وعلا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني كما جاء وفد من العرب وقالوا يا محمد آمنا بك ولم تؤمن بك العرب وصدقناك وكذا، فهذا سوء أدب. فجاء تقرير الإيمان هنا يعني مغلف بغلاف الأدب. قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الآن، لكن يعني هذا في ترغيب وبشرى أنه سيدخل الإيمان في قلوبكم، لكن كيف؟ بطاعة الله ورسوله، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه صفات المؤمنين الصادقين. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، تقولون آمنا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يعلم الصادق من الكاذب. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. اختتمها بصفاته جل وعلا ومراقبته سبحانه، كما افتتحها بهذا إن الله سميع عليم، لأن هذه قاعدة الإيمان والأخلاق الحسنة، مراقبة الله تعالى، أن توقن أن الله يسمعك ويراك، أن الله تعالى عليم بحالك، أن الله بصير بما تعمل، فتتأدب مع الله ومع رسول الله ومع المؤمنين. ثم تأتي بعد ذلك سورة قاف، وهنا يبدأ جزء من كتاب الله تعالى إلى آخر المصحف، وهو جزء المفصل، المفصل يعني كثرة الفواصل فيه، يعني الآيات فيه قصيرة. وهذا الجزء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءته في الصلوات، يعني في صلاة الفجر كان يقرأ من طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وصلاة العشاء من أواسط المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الليل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى الناس. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القراءة في الصلوات الجهرية، صلوات الخمس، من هذا الجزء، فكأنه جامع لما جاء في القرآن الكريم وخلاصة ما جاء في القرآن الكريم يعني صورة تناسب العامة، فآيات قصيرة يعني وفيها يعني سهولة على يعني قارئ القرآن أو حافظ القرآن، لذلك يبدأ الصغار بحفظ هذه الأجزاء في بداية حفظهم للقرآن الكريم لسهولتها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا الجزء من سورة قاف وجزء الذاريات في الحقيقة تجد أن هذا الجزء يدور على الإيمان بالآخرة. وسورة قاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة، كان يخطب بها في خطبة الجمعة يقرأها، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهي أعظم موعظة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة القمر في العيدين، وأحيانا بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. إذن سورة قاف الإخوة برز فيها كما هو واضح تقرير البعث، واضح فيها تقرير البعث، وهذا في الحقيقة تكرر في هذا الجزء. ولكن أيضا فهي موعظة تذكر الإنسان بالآخرة وبالبعث من القبور، وأيضا تبعث في قلبه مراقبة الله جل وعلا، تذكره بعلم الله تعالى به، وهذا أيضا برز في هذه السورة علم الله جل وعلا. والسورة تمتاز في أسلوبها يعني قوة الأسلوب، وحتى حرف القاف يعني من حروف الاستعلاء، أخرجه من أقصى اللسان، يعني حرف الاستعلاء هذا يعني فيه يعني قوة. والسورة تكرر فيها هذا الحرف كثيرا، حتى جاءت كلمات يعني اختيرت لأجل هذا الحرف فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. انظر إلى الصفة هنا، المجيد، المجد يعني نهاية الكمال والتمام، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إنكار البعث، تأمل كيف رد عليهم الإنكار بعلم الله تعالى، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فالسورة برز فيها ما يتعلق بعلم الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لأن شبهة منكري البعث ما تخرج عن أمرين، إما الطعن في علم الله والطعن في قدرة الله. يقولون أين كيف سيحصي الله تعالى هذه الذرات المتفرقة التي تحللت من جسم الإنسان؟ قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن الله يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم ذكر ما يتعلق بقدرة الله، وهذه براهين على البعث والتوحيد مع التذكير بنعمة الله جل وعلا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تلاحظ موضوع القوة والقدرة، وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ثبتها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، أي ما قال طويلات مثلا، بل قال باسقات فيها حرف القاف، وكذلك يعني كلمة بسقة فيها معنى القوة. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. مثل ما نحيي الأرض بعد موتها، نخرج يعني هذا النبات الحي من البذرة الميتة، كذلك الخروج، خروج الموتى من قبورهم. ثم يذكر تكذيب الأمم الماضية وكيف أهلكهم الله تعالى، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تقرير البعث. ثم تأمل، تنتقل السورة إلى علم الله تعالى بالإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بعلمنا وقدرتنا، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تشعر بمراقبة تامة لهذا الإنسان الضعيف، ما لنا إلا رحمة الله تعالى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تم السورة يعني تذكر البعث وتذكر أول منازل الآخرة الموت وما يكون بعد ذلك من أهوال إلى الجزاء، لكن يعني أسلوب فيه قوة في الوعظ والتذكير. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى الحساب، وشهيد يشهد عليها بما عملت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قوة في العلم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، صحيفة أعماله، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إلى آخر الآيات في الجزاء. والشيطان الذي اقترن به في الدنيا يقول ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. تلاحظ يعني أسلوب القوة، وانتهى الأمر، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ومن يعني أهوال الآخرة والمصير إلى التذكير بتخويف الدنيا بإهلاك المكذبين، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد. كيف يعني أصحاب قوة وبطش نقبوا في البلاد، لكن هل من محيص من عذاب الله؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، لكمال قوة الله وقدرته. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذا يعني توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين هنا، يعني أمام تكذيب هؤلاء وطعنهم في الله، فاصبر، سبح، خذ هذا الزاد من ذكر الله تعالى وعبادته والقيام في الليل. قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. رجعت الآيات، ختمت السورة بتقرير البعث. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. كمال قوة الله وقدرته، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كما افتتحت بتمجيد القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه موعظة عظيمة يتذكر بها المؤمن. تأتي بعد ذلك سورة الذاريات. سورة الذاريات فيها تقرير الإيمان باليوم الآخر، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الجزاء لواقع، جاء القسم على هذا. لكن تميزت سورة الذاريات بتقرير تحرير القلوب من أن تتعلق بالرزق في الدنيا حتى تتعلق بعبادة الله وحده جل وعلا، وحتى تستعد للآخرة. فمن أعظم العوائق التي تحول بين الإنسان وبين الاستعداد للآخرة مسألة الرزق في الدنيا، وهذا تجده في واقع الحياة، يلهث ويبحث عن رزقه، وكلما وجد شيء يكفي في الدنيا لكن يريد المزيد والمزيد وهكذا، ويكون في خوف وقلق من موضوع الرزق. فهذه الآية تأتي تحرر القلوب من التعلق بالرزق، وتعلق القلوب بالله تعالى وبتحقيق العبودية لله. وذلك تأمل كيف جاء القسم فيها بأسباب الرزق، والذاريات ذروة التي تذرو التراب، وتذرو الرياح التي تذرو السحاب فتجمعه، قال فالحاملات وقرا، السحب المحملة بالمطر، فهذه من أعظم أسباب الرزق. ثم قال فالجاريات يسرا، فالجاريات يسرا، السفن التي تجري بأرزاق الناس تنقلها من إقليم إلى إقليم. فالمقسمات أمرا، الملائكة التي من وظائفها أيضا القيام على القطر والنبات والأرزاق، كما يعني هي وظيفة ميكائيل ومن معه من أعوانه. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. طبعا المناسبة العامة يعني هذه الآية تدل على قدرة الله، فإذا إن الدين لواقع، الجزاء حق والبعث حق لقدرة الله تعالى. ثم كذلك ما دام أن هذه الأسباب أسباب الرزق بيد الله، فإذا أنتم أقبلوا على الاستعداد لليوم الآخر وإن الدين لواقع. ومع ذلك تأمل والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. ذات الحبك خلق الحسن، ومحبك بهذه النجوم، والثوب المحبك يعني أن فيه مثل الخطوط يعني فيها زخارف، كذلك يعني هذه المدارات للنجوم والكواكب والمجرات يعني كأنها زخرفة يعني للسماء، لكن فيها في غاية يعني الاختلاف المجرات والمدارات. وإنكم لفي قول مختلف، وذكر استعجالهم بعذاب الله، ذوقوا فتنتكم هذا الذي يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يذكر هنا نعيم المتقين، إن المتقين في جنات وعيون، عيون تناسب الرزق، هناك سيقول ونعيم، هنا وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم في الجنة. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تأمل في صفاتهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حتى تركوا النوم تجردوا لله من علائق الدنيا، حتى النوم تركوه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يبذلون. وذكر التفكر في آيات الله تعالى، تأمل ما الذي برز هنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني يدخل في الآية إنه لحق، يعني هذا الرزق، تأمل كيف جعله الله في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فحتى تتعلق القلوب بما في السماء بالله تعالى، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني البعث حق، وكذلك الرزق حق، يصل كل إنسان بما كتبه الله له، مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك لا تشك في نطقك، تسمع كلامك توقن أنك تنطق وتتكلم، فكذلك رزقك سيأتيك لا محالة. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا، والمقصود منها أن الله تعالى رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجة سارة عليه الصلاة والسلام، رزقهما الولد مع انقطاع أسباب الرزق. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر السورة الآيات. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قطعت أسباب الولد والرزق. قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. ثم يعني أخبرت الرسل بأنها جاءت لإهلاك قوم لوط، وذكر الله تعالى إهلاك الأمم المكذبة يعني تحذيرا من عدم الإيمان يعني بالله تعالى وبجزائه، فيأتي أيضا تخويف الدنيوي هنا. وسبحان الله، تأمل هذه أسباب الرزق ربما تنقلب إلى أسباب للعذاب، هذه الريح ويعني فنبذناهم في اليم والتي تجري فيه الجاريات، وهذه الريح والذاريات ذروة تصبح ريحا عقيما ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني في يعني بيان قدرة الله تعالى، وكذلك من ما يدخل في معنى الآية موسعون في أرزاقها، في الأرزاق يعني للناس والعباد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله، انظر هنا التجرد لله والفرار إليه، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فتتحرر القلوب من كل ما سوى الله وتفر إلى الله وحده جل وعلا. وتأمل في قوله هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تنشغل بما ضمنه الله تعالى لك، الرزق مضمون لك، لكن انشغل بما خلقك الله لأجله أن تحقق عبوديته تعالى. ثم ختمها به يعني ما افتتح به، فإن للذين ظلموا ذنوبا صيبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وهم يستعجلون به بعذاب الله. ثم تأتي سورة الطور تحقق من وقوع العذاب، تحقق من وقوع العذاب على المكذبين. وناسب في تقرير هذا المقصد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولهذا في الصفحة الأخيرة يعني صفحة كاملة في الإنكار عليهم وإزالة كل شبهة ممكن أن يتعلقوا بها، أم فهذا يناسب مقصود تحقيق العذاب، لأن العذاب ما يحق ما ينزل إلا إذا أزيلت الشبهة وأقيمت الحجة. قال بسم الله الرحمن الرحيم والطور، هناك أقسم بالذاريات، تسمى السورة الذاريات، يعني من أكبر أسباب يعني الأرزاق، يعني من أكبر نعم الله تعالى على عباده هذه الرياح التي لولا هذه الريح لأنتن ما بين السماء والأرض وفسدت الدنيا وفسدت المعيشة في الأرض. فهنا والطور وكتاب مسطور في رق منشور، الكتاب المسطور هو القرآن الكريم، تأمل مسطور واضح في سطور في رق منشور مفتوح، وهذا يشعرك بإقامة الحجة، يعني كلام واضح منشور مفتوح، فلا حجة إذن يعني لأحد بعد ذلك. كذلك والطور، الطور فيه إشارة إذن إلى رسالة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين يعني ما فيه إشارة إلى رسالة موسى والقرآن الكريم. وتشعر بهذه الكلمة في هذه الكلمة والطور، جبل الطور، يعني ما حصل عند جبل الطور من مناجاة الله تعالى لموسى، ويعني بيان الشريعة والسورة فيها يعني إزالة الشبهة وإقامة الحجة، ثم كذلك تشعر بالعظمة ما يعني لما اندك الجبل لتجلي الرب جل وعلا عند جبل الطور، هذا يشعرك بالهيبة والعظمة التي تناسب هذه السورة في تحقيق وقوع العذاب على المكذبين. ثم قال والبيت المعمور الذي وفوق السماء السابعة يدخل كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعبدون الله وتشعر بهيبة الله وعظمته، والسقف المرفوع السماء والبحر المسجور، يوقد نارا يوم القيامة، وكذلك يقولون حتى الآن هو موقود بالنار كما اكتشف يعني في أعماق المحيطات والبحار نار تتأجج. الله أكبر. والبحر المسجور، هذا يشعرك بالعذاب، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا هو المقصود في القسم المقسم عليه، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ذكر شيئا من أهوال القيامة، يعني تشعر أيضا بالعذاب. وتأمل هنا لعلنا نقتطف يعني آيات، تأمل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تحقيقا لوقوع العذاب. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا في غاية المناسبة لتحقيق وقوع العذاب، حتى يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني وقع الحق وجاء العذاب والعياذ بالله. تأمل في المقابل لما يذكر الله تعالى صفات المتقين ونعيم المتقين في الجنة، تأمل ما الذي يبرز، إن المتقين في جنات ونعيم، تنعم يعني يقابل العذاب، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أكبر نعمة وقاهم ربهم عذاب الجحيم. ويذكر يعني التمتع والترفه في الجنة، هذا في ما يقابل تماما إيش تحقيق وقوع العذاب، هنا ترى تحقيق وقوع النعيم. فاكهين كلوا واشربوا، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. ثم تأمل كيف ذكر اجتماع الذرية بالآباء حتى يكمل النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وذكر الفاكهة ولحم طير ولحم مما يشتهون وهكذا. ثم تأمل ما الذي يبرز في كلام أهل الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفقين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم الذي يدخل في مسام الجلد والجسد، فكأنه يعني فيه تحقيق لي يعني أن يذوق الإنسان العذاب، لكن الله تعالى من عليهم وقاهم عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر ثم تأمل، تأتي إزالة الشبهة أو أي يعني اعتراض من هؤلاء، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يقولون شاعر، قال أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سمعها جبير بن مطعم قال فكاد قلبي أن يطير. خلاص أدلة تحاصر الإنسان من كل جانب، أم خلقوا من غير شيء، هل خلقت هكذا صدفة؟ لا. أم هم الخالقون أم أنت خلقت نفسك أم خلقوا السماوات والأرض؟ خلاص ينكسر الإنسان أمام هذه الأدلة. ذكر الخلق، ذكر التصرف، أم عندهم خزائن ربك، ذكر العلم، أم لهم سلم يستمعون فيه. ثم أنكر عليهم شنيع شركهم، أم له البنات ولكم البنون. ثم الموانع، أم تسألهم أجرا، فهم من مغرم مثقلون، عليهم غرامات في مقابل الاستجابة للدعوة؟ كلا. أو عندهم إيش؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني شبهات عندهم، يعني الغيب يعني علم من الله بما هم عليه من شرك وباطل فهم يكتبونه؟ أبدا، لا يوجد هذا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تأمل في أيضا تخويف الكفار هنا بوقوع العذاب عليهم في الدنيا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك سيقع عليهم قبل يعني عذاب الآخرة ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أعلم، هذا في غاية التنفيس، وجو السورة جو عذاب وتحقيق وقوع العذاب، ومع هذه المجادلة الطويلة أم 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 فيأتي فإنك بأعيننا فيطمئن ويثق بالله تعالى. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، يعني من الليل وإذا أدبرت النجوم جاء الصبح كذلك يستمر في تسبيح الله تعالى. ثم تأتي سورة النجم، وسورة النجم هنا تتعلق بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبوة وأن النبوة حق، ورؤية كأنك تراها بعينك، كيف ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه بالقرآن بالوحي. يعني النبوة يعني قائمة على حق ويقين، وفي مقابل الشرك الذي قام على أوهام، فجمعت بين هذا وهذا. إذا تقرر صدق النبوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تقرير التوحيد وأنه قائم على هذا الوحي من عند الله، فهو رؤية محققة عظيمة. أما الكفر فهو مبني على أماني باطلة وظنون فاسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا قبل هذا يعني تلاحظ أن السور هنا قررت يعني البعث وعبودية الله تعالى وتحرير القلب من التعلق بالدنيا والرزق، وحققت من وقوع العذاب، ثم كان انتقلت إلى مقصود الرسالة وتقرير الرسالة، وخاصة أنه جاء يعني في كل سورة من هذه السور يعني إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعني التوجيهات، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. هنا يعني في آخر قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، توجيهات للرسل. فيأتي هنا تقرير ما يتعلق بالنبوة والرسالة وصدق الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، إذا سقط في الأفق وغاب، ما ضل صاحبكم وما غوى. كأن هذا مقابلة، يعني النجم يسقط ويغيب ولكن الوحي والدين الحق يعني لا يسقط ولا يعني لا يزول، بل هو الحق. ما ضل صاحبكم وما غوى، كأن هذا مقابلة والله أعلم. ثم كذلك كما يذكرون المناسبة العامة أن النجوم فيها هداية وكذلك الوحي. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم تأمل يبين لك صورة الوحي كأنك ترى. علمه شديد القوى جبريل ذو مرة خلق حسن فاستوى وهو بالأفق الأعلى، بالأفق الأعلى أفق السماء، ثم دنا فتدلى. يعني تدلي الثمرة، تدلي الشيء أن يعني ينزل، لكن يكون الجزء الذي نزل معلقا بشيء في العلو. وهذا من عظمة جبريل، يعني كأنه يملأ السماء. فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من قربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. يقولون مجنون ويخيل إليه أنه يرى شيئا، لا، ولقد رآه نزلة أخرى، هذه في الإسراء المعراج عند سدرة المنتهى، لما رأى جبريل على صورته الحقيقية، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هنا كمال الأدب في ذلك المقام العالي، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فيعني هذا الوحي، هذه حقيقة الوحي، حق ويقين لا مرية فيه. في المقابل، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هناك رؤية محققة يقينية، وحي صادق، وهنا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، أماني باطلة، يقولون ستشفع لنا عند الله، لكن أماني. فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذلك يذكر يعني لما وصفوا الملائكة أنهم إناث، قال وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، الدنيا ظنون وأماني. نعم. ثم يذكر يعني شيئا من صفات المؤمنين، الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يحتاج الحقيقة إلى تأمل عميق في مناسبة هذا للسورة، الله أعلم، لكن يعني كأنها من يعني التوحيد، يعني يجعل الإنسان يبتعد عن الفواحش والآثام، وهؤلاء يقعون في الأماني والشرك والهوى وما تهوى الأنفس. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا ثم توقف، أكدى امتنع، مثل الكدية لما يحفر الحافر ثم تعترضه كدية، صخرة ما يستطيع أن يحفر بعدها، يتوقف. كذلك أعطى قليلا وأكدى، لماذا؟ لأنه اتبع الأوهام، الشيطان يعدكم الفقر، أوهام. هذا يتناسب مع هذه السورة، أعنده علم الغيب فهو يرى. ثم يذكر يعني ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. نعم. إيه نعم نعم إيه نعم يذكر يعني سعي الإنسان، وكما ذكر اجتنابه الإثم والفواحش هنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فهنا يعني كأنه يقول الإنسان يعني اترك الأماني، اترك الأوهام، اترك الظنون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الذي ستجازى به، أما الأماني وكذا نعم الله واسع المغفرة، لكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فهذا والله أعلم يتناسب مع هذا المقصود من تحذير من أن يكون الإنسان في هذه القضية العظمى وهي مصيرية أن يتبع الأماني والهوى والظنون، لا سيغفر لنا، ستشفع لنا آلهتنا، ساسا كذا، لا. نعم، أم للإنسان ما تمنى، ما قال، لا، وليس الإنسان إلا ما سعى. نعم، قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. يعني ارجع الأمور إلى الله في هذه يعني الأحوال، حتى هذا والله لم يتناسب مع المقصود، يعني هذا فيه إزالة أي وهم وظن، يعني فكل شيء بأمر الله ومشيئته سبحانه. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ذكر البعث وإهلاك الأمم الماضية، تخويف بعذاب الدنيوي، ثم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أيضا هذا فيه يعني تقريب لهذا اليقين الذي لا بد منه، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون غافلون أو تغنون أو مستكبرون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وهذا والله أعلم يعني في غاية المناسبة هنا، لأن هذه السورة والله أعلم تبعث اليقين في قلب العبد، يقين بالوحي، يقين بالجزاء والمصير والعمل، وترك الظن والهوى والأماني، يقين في إهلاك الأمم، يقين في أن الأمور كلها بمشيئة الله، أضحك أبكى أمات وأحيا. فهذا اليقين يجعل الإنسان بمعزل عن الغفلة، بل يعني ما يكون إلا ما يعبر عنه إلا السجود لله تعالى، فاسجدوا لله واعبدوا. الله أعلم. نعم، ممكن، يحتاج إلى تأمل في الحقيقة، الله أعلم. طيب، ثم تأتي سورة القمر. أزفت الآزفة، قال اقتربت الساعة وانشق القمر، فكأنها تكمل للإنذار، الإنذار باقتراب الساعة وكذلك بإهلاك الأمم المكذبة، مع الحث على التذكر بالقرآن، تذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. هنا والله أعلم يعني خطر في ذهني في هذه السورة، ذكر انشقاق القمر يشعرك، يعني هذه الآية تشعر بأن الأمر، طبعا في تخويف وأن الأمر راجع إلى قدرة الله، لكن قد يتوهم وتوهم أن هذا فيه اختلال للأمور، انشق القمر. لذلك في مقابل هذا جاء في هذه السورة موضوع الإحكام، وإن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عنده بمقدار، حكمة بالغة، حملناه على فالتقى الماء على أمر قد قدر. لأنك لما تسمع انشقاق القمر تسمع إهلاك الأمم، فهذا ما يكون هكذا، يعني يقع هكذا جزافا فوضى، يعني وإنما كل شيء بمقدار عند الله جل وعلا، كانشقاق القمر. نعم، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا فيه تخويف بقرب الساعة، لكن وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أيضا يعني هذا في مقابل كما قلنا ما يتوهم من أن هذا يقع هكذا فوضى، لا، وكل أمر مستقر، فيستقر كل شيء، كل أمر، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكذلك في الدنيا، وكل أمر مستقر. يستقر الأمر بنصر الله للمؤمنين وإهلاك المكذبين. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم. هنا يذكر، يعني تلاحظ التخويف في هذه السورة باقتراب الساعة، بحال الناس إذا جاءت الساعة كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. كل شيء بقدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني حتى إتقان في الصنع، تعليم في لصنع هذه السفينة، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيذكر الله تعالى إهلاك الأمم ويكرر هذه الجملة، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. فواضح في مقصود السورة أنها جاءت للإنذار، التخويف باقتراب الساعة أو بإهلاك المكذبين. ذكر قوم عاد، ذكر ثمود، نعم. وتلاحظ يعني القوة، يعني ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم عجاز نخل منقعر. هنا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، قوم لوط قال ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينا فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. هنا يعني ذكرهم باختصار حتى تتم القسمة الخماسية في هذه السورة، سورة فيها خماسيات كثيرة، عدد آيات 55. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، إلى آخر الآيات. قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم نعم أي نعم، حتى انشقاق القمر راجع إلى هذا، إحكام وإتقان. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، كما مر في هذه السورة. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل راجع، كل شيء مستطر، كل شيء مقدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني سبحان الله، سورة مليئة بالإنذار والتخويف تختم بماذا؟ بالنعيم، الجنة. سبحان الله، إن رحمتي سبقت غضبي. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، حتى هنا النعيم يأتي يعني بما يناسب جو السورة، نعيم فيه فخامة ويعني عظمة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه سورة عذاب، تأتي سورة رحمة بعد ذلك، الرحمن، هكذا ترهيب وترغيب، وهي على اسمها، يذكر الله تعالى فيها رحماته. نعم اي نعم احسنت اي نعم، لان يعني كان الله اعلم في اشاره الى ان هذا الانذار والتخويف يعني جاء في هذا القران الكريم، فتذكروا به يعني في حث على التذكر بهذا القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهكذا تقدم كثيرا توكيد على هذا، حتى جاء هنا وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر. ثم هنا تأتي أعظم رحمة، وهي ماذا؟ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن طبعا خلق الإنسان قبل تعليم القرآن، لكن قال علم القرآن ثم قال خلق الإنسان، علمه البيان. فيذكر هنا بعض الرحمات الدنيوية، لكن تأمل هنا يعني يذكر أيضا والنجم والشجر يسجدان، سجود الكائنات لله. تأمل من الرحمات التي ذكرت هنا الميزان، العدل، والسماء رفعها قبل أن يذكر الأرض التي يقام فيها العدل، قال وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، كيف التكرار. ثم قال والأرض وضعها للأنام، لأن الحياة بدون عدل ما فيها رحمة ولا راحة، إنما هي شقاء وعذاب. فالله تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، وذكر النعم هنا الدنيوية وعلى عباده بالفاكهة، وتلاحظ هنا تكميل النعم، النخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف، والحب ذو العصف الذي يحفظ الحب، حتى ذكر الريحان، كل ما فيه رائحة طيبة من الزهور والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر تفصيل شيء من هذه النعم، لما قال خلق الإنسان هنا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وهذه آخر المراحل، فهذا يتناسب مع الرحمانية هنا. وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، وطبعا تتكرر هذه الآية 31 مرة في السورة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مع النعم الدنيوية 8 مرات، مع الجنة الأولى 8 مرات، ومع الجنة الثانية 8 مرات، ثمان أبواب الجنة يقولون 8، لكن مع النار والأهوال ذكرت 7 مرات، إن فيها قالوا 7 أبواب، الله أعلم. قال ذكر هنا يعني النعم المختلفة هنا، رب المشرقين ورب المغربين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. وتأمل كيف تختم هذه النعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يطوى كل شيء ويذهب كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. واليقين بهذا هو أعظم سبب للافتقار إلى الله، لهذا قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. في الحقيقة هذا من أعظم الرحمات، أن الله يعني يقول عن نفسه كل يوم هو في شأن، يعني يشفي مريضا ويهدي ضالا ويضل من يشاء ويغني من يشاء، يفقر من يشاء وهكذا، يعز من يشاء يذل من يشاء، كل يوم هو في شأن. والله تعالى إن تشعر في هذه الكلمة برحمة عظيمة، يعتني بعباده وقائم على أمور عباده في كل لحظة في كل يوم، تدعو الله تعالى يسمع الله لك، يثني عليك، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله أثنى علي عبدي، هذه من الشؤون في صلاتك، كل يوم هو في شأن. هذه الكلمة والله تجعل الإنسان يعني يعيش حقا مع الله، يعيش خلاص أنه يعني ينظر يتأمل ماذا يفعل الله بي الآن في هذه اللحظة، نجلس هذا المجلس يذكرون الله في من عنده، هذا من الشؤون، كل يوم هو في شأن، وهكذا في كل لحظة تذكر الله في نفسك يذكرك في نفسه، هذا من الشؤون الإلهية العظيمة، كل يوم هو في شأن. انظر إلى شؤون الخلائق كيف لا يختلط عليه شأن بشأن أبدا، الله أكبر، كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما. ثم يأتي الوعيد: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يوم القيامة يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تلاحظ يعني هي سورة الرحمن لكن هنا يأتي يعني بيان تمام القدرة الإلهية. تلاحظ فلا تنتصران، لأن الرحمة الكاملة ما تكون إلا مع المقدرة، كما يقولون العفو عند المقدرة. ولهذا والله أعلم ناسب أن يذكر مثل هذه الأوصاف ليوم القيامة التي تدل على أن الخلق في قبضة الله، فإذا رحمهم رحمهم عن تمام القدرة والقوة. نعم، ويذكر يعني النار ويعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا ذكر هذا هنا أن يعني عقاب المجرمين هذه نعمة على المتقين المؤمنين. ثم يذكر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. تأمل وأنت في سورة الرحمة ذكرك بماذا؟ صفة الخوف. ف يعني مع الاستبشار برحمة الله والرجاء فيما عند لسعة رحمته، لا تنسى الخوف: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بل هو من حقائق العبودية العظيمة الخوف من الله جل وعلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. وذكر هنا جنة السابقين المقربين، وذلك النعيم فيها أعظم. مثلا يذكر هنا: فيه معنان تجريان، هناك نضاختان، والجري أقوى من يعني مجرد فوران العين. وهكذا يعني إذا لما تقابل بين الجنتين. ثم يختم ذكر نعيم الجنة، جنة المقربين وجنة أصحاب اليمين، بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تعلق القلوب بالمنعم لا بالنعيم نفسه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا كله من إكرام الله تعالى لعباده جل وعلا مع الجلالة والعظمة. ثم نختم بسورة الواقعة اليوم. سورة الواقعة برز فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال يعني المكذبين الضالين. وتأمل يعني هنا أيضا يعني سماها الواقعة، الواقعة، فيعني هذا فيه تحقيق لوقوع يوم القيامة ووقوع الجزاء الحق. وهكذا يعني الأمر حق والجزاء حق، فينقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة في هذا اليوم الحق إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. لأن الإنسان إذا تيقن بوقوعها حقا يختار لنفسه ماذا تريد أن تكون، من أي صنف تريد أن تكون، فيعمل لها. وتأمل كيف وصفها بقوله: خافضة رافعة. تخفض أناسا يكونون من أصحاب الشمال، وترفع آخرين فيكونون من أصحاب اليمين أو من المقربين السابقين. انظر في العنف هنا والقوة: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ذكر يعني أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ثم والسابقون، قال السابقون، كان يعني ما يمكن أن تصف هؤلاء إلا بهذه الكلمة: والسابقون السابقون. قال: أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين من الأمم الماضية بمجموعها. ثم قال: وقليل من الآخرين من هذه الأمة. وفضل الله واسع، لن يدرك الواحد منا هذا المقام بعمله أبدا، لكن المرء مع من أحب، هذا الذي يرجوه العبد، على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. انظر إلى كمال النعيم هنا، يذكر كمال نعيم يعني السابقين، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم ذكر أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين تفخيما لهم، في سدر مخضود، خضد يعني قطع شوكه وجعل مكانه الثمر، وطلح منضود، يقولون الموز منضود هكذا كما ترى في الدنيا، لكن أين هذا من نعيم الجنة، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إلى آخره. قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم إلى آخر الآيات في هذا، ذكر تكذيبهم بالواقعة بيوم الدين، كانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك، وكم يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إلى آخر الآيات. نعم في عذابهم، قال لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم. الإبل تصيبها المرض يعني تكثر من شرب الماء حتى تموت. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم يذكر هي أدلة على وقوع الواقعة وعلى البعث، لكن في الوقت نفسه هي نعم، ويذكر هنا أصول النعم كما ذكر في الرحمن النعم الكمالية، حتى ذكر اللؤلؤ والمرجان والريحان، لكن هنا يذكر أصول النعم، خلق الإنسان، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، وقال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، ذكر يعني الحرف الزرع، متأمل في تعليق الأمر بمشيئة الله، لو نشاء لجعلناه حطاما. قال أفرأيتم الماء الذي تشربون، قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، والناس شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار، يعني هذه أصول النعم. قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نعم. ثم تأمل في ختام السورة أيضا، يذكر الله تعالى أصناف الناس الثلاثة عند أول منازل الآخرة عند الموت، كما ذكر أصنافهم عند البعث فكذلك يذكر أصنافهم عند الموت، لكن يقدم قبل ذلك يعني بيان عظمة القرآن، كما مر الرحمن علم القرآن، فهنا يذكر هذه النعمة التي أعظم نعمة وأجل نعمة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا هذا يحتاج الإخوة إلى تأمل عميق في يعني مناسبة تخصيص هذه الأوصاف للقرآن في هذه السورة خاصة، الله أعلم. صحيح. نعم صحيح صحيح. نعم هذا يعني يحتاج إلى ربط وتأمل في الحقيقة، يعني القرآن المجيد وذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهكذا يعني في أكثر السور فيها. نعم كيف أن تتأمل فيها وتخبرنا إن شاء الله. وهذا جاء في نهاية القرآن كثير عن تمجيد القرآن، يعني يتناسب هذا مع خاتمة المصحف، الله أعلم. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا يتناسب مع التكذيب بالواقع، فلولا إن كنتم غير مدينين ومحاسبين ومبعوثين، طيب إذن أرجعوا هذه الروح واخلدوا في هذه الدنيا إن كنتم صادقين، أنه لا جزاء ولا حساب. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إن هذا لهو حق اليقين. سورة تبعث اليقين بالواقعة وأقسام الناس الثلاثة فيها حتى يستعد الإنسان لها. فسبح باسم ربك العظيم، وهذا أعظم ما يستعد به الإنسان لهذه الأهوال والغاية التي خلق لأجلها، تعظيم الله، تسبيح الله، توحيد الله جل وعلا. فسبح باسم ربك العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقربين السابقين، والصلاة تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، صلى الله يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.